بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. فرج كرب المسلمين في تركيا وفي سوريا يا كريم، اقبل من مات منهم في الشهداء، وداوي جراح كل جريح ومصاب، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 61 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقد بينا فيما مضى معناها بإجمال، وشرعنا في التفصيل والبيان، فذكرنا أقوال المصنفين للمختصر حيث قالوا في تفسيرها: قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد فيأمر عباده بما شاء، وينهاهم عما شاء، ويقرر من الشرع ما شاء، وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم، ولا نصير يدفع عنكم الضر، بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه. وليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت، كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل كقولهم أرنا الله جهرة، ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. وفصلنا فيما مضى من لقاءات مفهوم الآية وقفنا عند قضية السؤال وأهميته، أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ وبينا أن السؤال في الإسلام وسيلة شرعية مهمة من وسائل تحصيل العلم. ورضي الله عن عبد الله بن عباس عندما سئل كيف حصلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، أي كان كثير السؤال عن العلم فأصبح عالما وقلب عقول، قلب له حافظة قوية تحفظ العلم. فالسؤال وسيلة مهمة لتحصيل العلم النافع، لكن السؤال كما تعلمون ينقسم إلى أقسام، منه الواجب والمباح، ومنه المحرم المذموم والمكروه، وبينا هذا فيما مضى من خلال رسالتنا الموسومة بهذا العنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام. فعرجنا على أنواع الأسئلة، وبدأنا الحديث عن السؤال المحرم الممنوع المذموم كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات، فذكرنا 5 من الأسئلة الممنوعة المذمومة، واللي كان منها أسئلة التعنت والأسئلة بعد كفاية العلم، وكان منها السؤال عما لا فائدة منه ولا نفع، وكان منها الأغلطات، المسائل اللي فيها أغلطات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع النوع 5 من الأسئلة الممنوعة المذمومة، أن يسأل السائل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى. أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى. أقرب المسألة، يجي واحد يقول لك لماذا نقبل الحجر الأسود؟ يريد أن يعرف الحكمة والعلة. نقول له الحكمة تعبدية. يعني إيه تعبدية؟ يعني فعل النبي وكفى بس خلاص. العلة في الأمر ده النبي فعل خلاص، فما تسألش في هذا الباب، يكفيك أن النبي فعل. ولذلك رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر عندما وقف أمام الحجر خاطب الحجر وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي. هي دي العلة، علة تعبدية، النبي فعل خلاص. أيضا يجي واحد يسأل يقول لك يا عم الشيخ ليه صلاة الظهر 4 ركعات سرية؟ وليه صلاة العصر 4 ركعات سرية؟ المغرب 3 ركعات جهرية في الأولى والثانية، والعشاء 4 ركعات جهرية في الأولى والثانية، والفجر 2 ركعات جهرية. ليه؟ أقول له لأن النبي هكذا صلى. بس هي دي الحكمة. حكمة إيه؟ تعبدي. وقال لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هو صلى هكذا وأمرنا أن نتبعه في ذلك، فدي اسمها حكمة إيه؟ تعبدية. النبي فعل خلاص. لأن الأحكام كثير منها ظهرت فيه الحكمة وبينها الله وبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبعض أخفى الله فيها الحكمة عشان يستخرج مننا عبادة التسليم والرضا وصدق الإيمان. منها الأمور التعبدية دي، اصل انا سمعت يا عم الشيخ، هات يا سيدي سمعت ايه، هي مشكلة في سمعت دي. اصل انا سمعت ان النبي كان بيصلي الظهر والعصر سرا عشان الكفار والخوف من الكفار بالنهار، انما بقى بالليل بيجهر. سبحان الله، المتبع للسيرة يرى بطلان هذا الكلام وكذبه. ليه؟ طب لو قلنا سلمنا بهذا في مكة، طب النبي انتقل للمدينة بقى عنده قوة وانتصر يوم بدر ويوم الأحزاب وفتح مكة وجاءوا صاغرين وعفى عنهم الله، فلو كانت العلة الخوف الآن بقى في أمن وأمان، ومكة بقت مدينة إسلام بعد أن كانت مدينة حرب وكفر وشرك، خلاص بقى نجهر في الظهر والعصر صح؟ فنقول لك هذا كلام باطل يا ولدي، ما تقولش سمعت، تحقق من السماع، تحقق بالدليل، هل هذا صح عن النبي عشان نقول به عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فلابد من الاستيثاق من الأدلة، زي بالضبط في قضية الوضوء من أكل لحم الجزور، النبي قال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، في موضع آخر سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم، حبيت تتوضأ توضأ لكن مش واجب. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فالنبي بيّن أن من أكل لحم الجمل سواء البعير أو الناقة يعمل إيه؟ يتوضأ، يبقى نتوضأ. ما تقولش ليه؟ الحكمة تعبدية، النبي قال خلاص. لا يا عم الشيخ أصل أنا سمعت، برضو سمعت. طيب ماذا سمعت؟ سمعت إن كان في قصة. ما هي القصة؟ النبي كان مع الصحابة دعوا على الطعام، فالمهم بعد الطعام أحد الصحابة أخرج ريحا، فأراد النبي ألا يحرجه بين الناس، فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، وكلهم أكلوا إيه؟ لحم الجزور، فيقوموا كلهم يتوضوا وهو معاهم فيستروا ما يتفضحش. جبتها منين دي؟ مش عارف والله يا إخوة، دي هذه من وحي الشياطين سبحان الله. يعني سبحان الله، فطرة وعقلا وشرعا مردودة، كيف يشق النبي على جميع الصحابة من أجل صحابي أخرج ريحا؟ ولو كان قد أخرج ريحا، الريح لا يسمع صح؟ يعني ما حدش حس بيه، طب ما يقوم من سكات يجدد الوضوء، إيه المشكلة؟ فين الفضيحة هنا؟ انه يقوم بعد الطعام يروح يتوضا. احنا لو قاعدين دلوقتي مع بعض بناكل لقمه سوا خلاص كده، والعشاء لسه قدامنا، فبعد ما اكلنا قام الشيخ كامل يتوضا، ايه المشكله في كده؟ في مشكله هنا؟ قايم يتوضا للعشاء، وضوء على وضوء نور يا سيدي، انا بجدد الوضوء، انا بتوضا لكل صلاه، ايه المشكله؟ ما في مشكله. وفين الاحراج ان يقوم الصحابي فيجدد الوضوء؟ فهذه القصة باطلة فطرة وعقلا وشرعا ولا دليل عليها. إذن الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، أمر تعبدي، ما تقولش بقى عشان واحد أخرج ريح وكذا هذا كلام باطل والقصة باطلة مكذوبة موضوع. والمشكلة في من ينقلون القصص بلا إسناد وبلا تثبت، عشان كده كثيرا ما أقول ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كتاب تحذير الداعية من القصص الواهية، هذا كتاب من مجلدين للشيخ علي حشيش حفظه الله، كتاب ماتع جمع فيه الشيخ معظم الأقاصيص الضعيفة والمكذوبة التي تشتهر على ألسنة بعض الوعاظ وحطاب الليل. هي المشكلة من هؤلاء الذي يعظ الناس بجهل وليس من أهل العلم، وإن درس بعضهم يدرس يقول لك خريج كذا وخريج كذا، لكن فارغ علميا، كحال صاحبنا اللي جلس في مجلس في الحرم لأحد العلماء الكبار وكان بيدرس، وكان موضوع المحاضرة عن شهادة الزور. الشيخ قاعد يتكلم ما يقرب من ساعة عن شهادة الزور وصورها وأنواعها، فواحد قاعد في المجلس رفع إيديه بعد ساعة محاضرة: يا شيخ أريد أن أعرف معنى شهادة الزور. والله بالنص هكذا. فالشيخ سأله سؤالا، قال: ماذا درست يا ولدي؟ قال له: أنا خريج شريعة جامعة الأزهر. قال له: هذه يا ولدي شهادة الزور، هي دي شهادة الزور، اللي متخرج من كلية الشريعة جامعة الأزهر وما يعرفش معنى شهادة الزور يبقى شهادته شهادة إيه؟ زور. خدها بالغش بالخداع، لا درس ولا فهم ولا عاوز يفهم، فهمني؟ فياما ناس حصلوا شهادات ولكنهم ليسوا من أهل العلم أبدا ولم يشموا ريح العلم، فتجدوا حاطب ليل على المنبر يخبط ويرزع قصص باطلة وموضوعة يهدم العقائد والثوابت ويهدم الأحكام، والناس بتقول لما يسمعوه بيوجع، بيجيب قصص من جوه يا عم الشيخ رياض يخليك تبكي، وهي باطلة ومكذوبة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما البدعة حلوة كده، القصص دي لها، وبيعجبه أول القصص اللي هي طولها مترين يا شيخ رياض، يقعد يحكي والناس وهي باطلة. سبحان الله، ولو اكتفى هذا المسكين بالرجوع للنصوص والتثبت لنفع وأفاد، لأن الكلمة أمانة. بعض الناس هدفها يعجبوا الناس، الناس تتبسط منهم يا شيخ رياض، خطيب. لا، العلم أن تنفع الناس وتبتغي مرضات الله عز وجل وتوصل المنهج الصحيح، هو ده العلم. العلم ما نفع، كيف أنفع الناس بالأدلة الصحيحة؟ عندك الصحيح يغنيك، في السنة الصحيح يغنيك، ليه بتلجأ للضعيف؟ وليه بتلجأ للموضوع والمكذوب؟ وليه القصص الكثير الغير مسندة؟ ما ترجع يا أخي للأسانيد، أي قصة تقرأها شوف سندها إيه. والحمد لله في زمن الإنترنت الآن الأمر بقى ميسورا، حط بس جزء من القصة دي يا شيخ عربي واكتب ما صحت كذا، بس هيجي لك 100 موقع، موقع ملتقى أهل الحديث هيجيب لك القصة وسندها وصحتها أو ضعفها أو كذا قبل ما تتكلم في الناس. الدولار الثانية موقع حديثي مهم قوي، هيجيب لك كل شيء عن القصة دي. المكتبة الشاملة هتجيب لك اللي انت عايزه كله في هذه القصة. فاتعب نفسك شوية قبل ما تتكلم، مش كل ما تهواه النفس تروح بخوا على الناس على المنبر أو في درس علم. دي أمانة، دي أمانة. إذن لما النبي قال للصحابة: من أكل لحم الجزور فليتوضأ، لم تكن العلة إن صحابي خرج ريحا، هذا باطل، هذا كذب، هذا كذب على النبي، كذب على المنهج. ما كانش في حد خرج ريح ولا كان في حد عمل كذا، لأن ده دين، والنبي لا يأمر الصحابة بالوضوء من أجل رجل أخرج ريحا، هذا يستحيل شرعا وفطرة وعقلا. فإذا لابد أن نتثبت من الأقاصيص. عشان كده كان الصحابة رضي الله عنهم حراس على المنهج، حراسا على المنهج. لما جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مجلس لأحد القصاص فقال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال: لا. ففرق علي أذنه وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. الانبحاط بليل، ما عندوش علم، فده ما يتكلمش في الناس. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك كان السلف الصالح لهم منهج في تحصيل العلم. يقول ابن عبد البر الفقيه الأندلسي المغربي أبو عمر رحمه الله تعالى: كانوا لا يأخذون العلم من عالم حتى ينظروا إلى سمته وعبادته. ينظر أولا لسمت العالم، هل سمت العالم على السنة ولا مطمطم حالك ومروى وحيط لك الجرافات وما شاء الله متزين؟ هذا لم ينتفع بالعلم، فكيف ينفع غيره؟ فين أثر العلم فيك أنت؟ لم نرى فيك هدي النبي الظاهر ولا سمت النبي، فكيف هتقول قال الله وقال الرسول وأنت لم تنتفع بقال الرسول؟ واحد. الثانية العبادة، هل هو يعمل بالعلم ولا لا؟ هل عامل بالعلم أم لا؟ فشوف المنهج في تحصيل العلم. وأيضا كان من منهجهم في تحصيل العلم لا يأخذون العلم إلا عمن يعظم السنة. فهذا هو الإمام مالك رضي الله عن مالك إمام دار الهجرة، يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيت إذا حدث عن رسول الله أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يدي. تعظيم السنة يا إخوة منهج، ده دين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ العلم عن الأصاغر، بل يؤخذ العلم عن الأكابر. قال علماء السلف: والصغير فينا صاحب البدعة وإن كان كبير سن، والكبير فينا صاحب السنة وإن كان صغير سن. وإن كان صغير لماذا يا إخوة؟ لأن المنهج منضبط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلابد من الاتباع وصدق الاتباع. فلا تقول قال رسول الله إلا بعد تثبت أن رسول الله قد قال،
وإلا تكون من ضمن الكذابين على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى السؤال عن بعض الأمور التعبدية
من الأسئلة المذمومة. ليه؟ لأن ده أمر تعبدي كما ذكرت لك. الأحكام إما أن تظهر فيها الحكمة جلية،
وإما أن يخفي الله الحكمة ليستخرج منا عبادة التسليم وصدق الإيمان، كما فعل عمر مع الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. يقبل عمر ويقول: هكذا فعل رسول الله. يبقى اسمها الحكمة التعبدية، فعل النبي، قول النبي. وفي أحكام الله عز وجل أظهر الحكم فيه، الصلاة مثلا ربنا أظهر فيها الحكم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن يبين: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بيّن الحكم هنا. إنما في أمور الحكمة فيها خفية أخفاها الله عز وجل. ليه؟ عشان يستخرج منا قضية التعبد دي بقى، قضية التسليم. يبقى النبي قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. لما تسألني ما الحكمة أقول: الحكمة قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص انتهت القضية. إذا من ضمن الأسئلة المذمومة النوع الخامس كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى. فمن المعلوم أن السؤال عن الحكم التشريعية لا حرج فيه، فإن معرفة مثل هذا قد يزداد به يقين المسلم ويزداد إيمانه. ولكن ينبغي أن تعلم أن أوامر الشرع تنقسم إلى قسمين، أحدها قسم تظهر الحكمة منه وعلته، القسم الثاني قسم تقصر عقولنا عن إدراك الحكمة منه، بمعنى أنه غلب عليه جانب التعبد، فما غلب عليه جانب التعبد ينبغي التسليم لله عز وجل. فيه مع علمنا أن تشريع الله تعالى عدل كله ورحمة كله ومصلحة كله، ونتهم عقولنا وأفهامنا القاصرة عن إدراك الحكمة. وقد بيّن لنا الفاروق عمر هذا كما ذكرت في قصة عمر مع الحجر، وهي مذكورة عند الإمام البخاري في صحيحه. إذن شرع الله لنا تقبيل الحجر تعبدا ليستخرج منا عبادة اسمها عبادة التسليم، لابد أن تسلم بالمنهج. النبي فعل نفعل، وده اللي أخبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول رحم الله زمانا: كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى، أما النبي قال أو فعل ويقول ويفعل. وقد ابتلينا بزمان كثر فيه الجبال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو حرام. يعني أقسام الحكم الشرعي دي لم تكن معهودة عند الصحابة، عندهمش الكلام ده، عندهم النبي فعل يفعل، ترك يترك، قال يقول، خلاص. ما يقولش بقى دي سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة، ما عندوش الكلام ده. ما يقولش ده فرض ولا مندوب، ما فيش الكلام ده. هذا واحدة بس يا شيخ عرب، النبي فعل نفعل. فلما كثر الجدال فيما بعد، بدأ العلماء عن طريق دليل التتبع والاستقراء يقسمون العلوم تيسيرا وتبسيطا وتسهيلا على الناس، تسهيلا وتيسيرا وتبسيطا على الناس. ودي اللي بنسميها بقى أدلة التتبع والاستقراء، وتدخل ضمن باب الوسائل لتيسير العلم وتسهيل العلم، حتى لا يأتي أهل البدع فينكرون على أهل السنة بعض التقسيمات الشرعية، أقسام التوحيد، ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، يقول لك دي بدعة، ده أنت اللي مبتدع، أنت اللي جاهل، أنت الذي لا تدرك. فمشكلتك أنه لا عقل لك، ولا تميز بين الوسائل وغيرها، بين تبسيط العلم وتسهيله وغيره. العلماء عندهم دليل اسمه التتبع والاستقراء. يعني التتبع والاستقراء، تتبع آيات القرآن ونصوص السنة وفهمها فهما سديدا، هذا الفهم وفق فهم الصحابة، ويبدأ من خلال هذا الفهم يقسم لتسهيل العلم. فدليل تقسيم التوحيد في فاتحة الكتاب: الحمد لله، الله هذا الإله يعني المعبود بحق، يعني توحده في أفعالك أنت، فلا تركع ولا تسجد ولا تحلف ولا تنذر إلا بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين، يعني الخالق المالك المدبر، يعني توحد ربك في أفعاله جل جلاله، وهو الخالق وهو المالك والمدبر. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
الرحمن الرحيم، هذه الأسماء والصفات. مالك، هذه الأسماء والصفات. يوم الدين انزل لسورة الناس في ختمة المصحف واستقرئ، قل أعوذ برب الناس، أدي ربوبية. ملك الناس، أدي أسماء
وصفات. إله الناس، أدي ألوهية. ده اسمه دليل إيه؟ التتبع والاستقراء، تتبع الآيات بالضبط كتعريف الإيمان عند أهل السنة. قول وعمل ونية. يا جماعة جبتم من التقسيم ده؟ جبناه والله من الكتاب والسنة واستقراء النصوص. حديث البخاري ومسلم
قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أهو تعريف الإيمان في الحديث ده، قول وعمل ونية. القول هو قال لك أعلاها قول لا إله إلا الله، فين العمل؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدي العمل. فين النية؟ والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء عمل من أعمال القلب. فمن خلال النص عرف أهل السنة الإيمان أنه قول وعمل ونية، بل وقسموا القول إلى قسمين والعمل إلى ثلاثة أقسام من خلال النص. قالوا القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما قول القلب فهو الاعتراف بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقول أشهد، خلاص إقرار تام، مش مجرد تصديق عادي، لا ده تصديق بلغ منزلة المعرفة. عشان كده يقول تصديق جازم لا ريب فيه، ما فيه تردد، فده قول القلب. طب اللسان لابد أن ينطق وأن يتلفظ الكلمة، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أدي قول اللسان. نجي للعمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فين عمل القلب؟ الإخلاص، الحياء، المحبة، الرجاء، الخشية، الخوف، التوكل، دي كلها اسمها أعمال القلوب، وأفرد لها العلماء والمصنفون تصانيفا في أعمال القلوب، وهي الأصل لقول النبي عليه الصلاة والتسليم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فأعمال القلب كثيرة وهي المقدمة، وللأسف انشغل الناس بأعمال الجوارح وتركوا الأصل وهو أعمال القلوب. نيجي لأعمال اللسان، تلاوة القرآن من أعمال اللسان، الاستغفار من أعمال اللسان، التسبيح، التكبير، التهليل، التحميد من أعمال اللسان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر من أعمال اللسان، بذل النصيحة من أعمال اللسان، الكلمة الطيبة من أعمال اللسان، وعدد بعد كده أعمال الجوارح، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، صلة أرحام، حسن جوار، إكرام ضيف، إلى آخر تلك الأعمال المسمى بشعب الإيمان، بشعب الإيمان. فجابوا التقسيمات دي كلها من الأدلة، من دليل اسمه التتبع والاستقراء. فيجي الجهول يبدع وهو المبتدع، ودي المشكلة، ينكر بلا علم، ولو سكت لما كشف عورة جهله. ما المشكلة في كده؟ إنه بكلامه يثبت جهل نفسه. اسكت، ده النبي قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والخير هو العلم، كلام المؤيد بالأدلة هو ده العلم. فإذا فقد المرء في كلامه الدليل وقع في الجهل، لأن ضابط العلم الدليل. وذلك الفارق بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أهل البدعة لا، يعتقد ثم يستدل. يعني إيه؟ يعني صاحب السنة يقدم الشرع على العقل، يجي له الدليل أول عن الله أو عن رسول الله فيعتقد ما فيه، يبدأ بالدليل. إنما المبتدع لا، بيكون عقيدة معينة في باب ويبدأ يبحث لها عن دليل، من أجل ذلك يلوي أعناق النصوص. ليه؟ لأنه صاحب بدعة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذه مسألة مهمة، فلا ينبغي التكلف في باب السؤال عن الأمور التعبدية التي لا سبيل للعقل أن يعرف الحكمة منها، لأن الله أخفاها ولأن الرسول أخفاها، فالحكمة هنا هي النص
هي الدليل، هي فعل النبي، هي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا ما لفتت إليه أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها انتباه السائلة، كما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة. شوف حتى عشان كده كثيرا ما أقول لك إن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، التراجم عن عناوين الكتب والأبواب، العنوان ده هو الفقه هو الحكم. شوف يقول البخاري كتاب الحائض باب لا تقضي الحائض الصلاة، هذا الحكم خلاص بيّن لك الحكم في ترجمة الباب عنوان الباب. قال وكذلك الإمام مسلم في صحيح كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. مسلم تلميذ من؟ تلميذ البخاري، فيمشي على نفس المنهج. وذكر حديث معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه الحائض بتقضي الصيام؟ يعني كانت في رمضان جت لها العادة لمدة 6 أيام أو 7 أيام أو أقل أو أزيد، نقول لها اقضي الصيام بعد رمضان فترة الحيض، هتفطري وتقضي الصيام بعد رمضان، إنما ما بتطلبش بقضاء الصلاة خلال 6-7 أيام دول. ليه؟ ده سؤال. فقالت أمنا رضي الله عنها أحرورية أنت؟ الله أكبر، شوف الفقه العالي قوي. حرورية نسبة إلى الخوارج، لأن أول اجتماع لهم كان في قرية تسمى حروراء بالقرب من الكوفة في بلاد العراق، فنسبوا للقرية دي الحرورية، يعني من هم الخوارج. وكان من مبادئهم الباطلة أنهم يفرضون على الحائط قضاء الصلاة، فأمنا على طول نبهتها أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج ولا إيه؟ قالت لا، لست بحرورية لست بحرورية، ولكني أسأل، أنا أريد أتعلم، أريد أن أعرف الحكمة. بتسأل عن إيه الآن؟ عن الحكمة. فعلى طول أمنا تردها للمنهج بقى في مسائل تعبدية فيها الأمر عن النبي وخلاص، ما تقوليش ليه. قالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الله أكبر، المنهج كله في الجملة دي يا إخوة. ولما يقول الصحابي يا شيخ نادر أو الصحابية كنا نؤمر، يبقى الآمر مين؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبتقول لها إن إحنا في عهد النبي كانت بتجيلنا الحيضة، فيأمرنا النبي بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة تخفيفا ورحمة وشفقة. ليه؟ لأن قضية الصيام ميسورة إنك تقضي 6-7 أيام خلال عام كامل، لأن قضاء رمضان على التراخي ممتد حتى شعبان القابل، فبالتالي عندك فسحة من الوقت وساعة إنك تقضي 7 أيام دول أو 6 أيام أو 5 على حسب العادة المعلومة لديك. إنما إن مرق بقضاء الصلاة وبتجيلك الحيضة كل شهر، هنقول عادتها 7 أيام، يبقى عندها في كل 7 أيام كم فريضة؟ 35 فريضة، لأن اليوم في كم؟ 5 في 7، تشو تطلع في الحساب ولا لا؟ طيب يبقى 35، لو قلنا لها كل شهر كده هتقضي 35 فريضة، مشقة ولا لا؟ مشقة وتعب وإرهاق. والإسلام أصلا يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج، رفعنا عنك ده لما تعانيه فترة حيضك، ودي بنتلمس منها بقى الأمور التربوية الأسرية، أن الله تعالى رحمها في فترة حيضها ورفع عنها قضاء الصلوات، يبقى أنت كزوج تتعبها وتقرفها ولا ترحمها؟ لازم ترحمها. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا غضبت بعض نسائه يسألهن أنا فستي؟ جات لك الحيضة يعني؟ تقول نعم يا رسول الله. فالنبي يضحك ويتغافل بقى براحتك بقى مش هنعدك ولا هنقول اللي انت عاوزاه. ليه؟ لأنك الآن متعبة وضعيفة ومضطربة. الله رحمك ورفع عنك قضاء الصلوات، يبقى احنا لازم نرحمك ونصبر عليك ونتغافل عن أخطائك في فترة الحيض. وهكذا هو المنهج. فدي تعلمنا كأزواج الرفق بالزوجات، وده اللي قاله النبي رفقا بالقوارير، لازم نرفق بهن. شوف حتى شبهها بإيه؟ بالقارورة، الزجاجة الجميلة، والزجاجة سهلة الكسر، تقع تنكسر، فلازم نحافظ عليها يا شيخ رياض عشان ما تنكسرش، الله يكرم. فرفقا بالقوارير. فهنا ردتها أمنا عائشة تقول للمنهج، قلت ده أمر تعبدي خلاص، النبي كان بيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، يبقى خلاص ما تسأليش بقى عن الحكمة، إيه النبي قاله خلاص، هي دي القضية. وطبعا السائلة هي معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي معدودة من فقهاء التابعين، دي فقيهة كبيرة قوي. وده بيعلمنا أيضا أن الفقيه أحيانا بيسأل عشان يتعلم، مش بيسأل تعنتا. عشان كده من سوء النية أن يسأل السائل على سبيل الاختبار والامتحان، ده سيء النية، بخلاف الفقيه يسأل ليتعلم. عشان كده قالت لست بحرورية ولكني أسأل، أي أريد أن أتعلم لأن أنا بدرس العلم فلابد أن أعلم. فردتها للمنهج على طول، لهذا أمر تعبدي، النبي أمرنا بذلك. النوع السادس من الأسئلة المذمومة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق. هلك المتنطعون. التكلف يا إخوة في كل شيء ممقوت، عشان كده دايما أقول لطالب العلم اوعى التكلف، أحذرك من التكلف، كن أنت ولا تتكلف. لأن احنا للأسف بنعاني في واقعنا المعاصر في مقام الدعوة والإمامة وما شابه ذلك بأناس يتكلفون. في باب الإمام مثلا من فترة وجيزة كنت تدخل أي مسجد تجد إمام مش هو الإمام، انت بتسمع واحد تاني خالص، تسمع السديس، مسجد آخر تسمع الشيخ المعيقلي، وبتكلف يفقدك لذة سماع الشيخ الأصلي. هذا نوع من أنواع التكلف الممقوت. يعني يا شيخ جاد خليك الشيخ جاد زي ما أنت، مش عايز تكون السديس، لأنك مش هتكون السديس من الآخر، مش هتكون السديس، هتبدأ تتعنت وتتكلف عشان تجيب الهوى والنفس والكلمة والمد، هتفقدني أنا وراك الخشوع. أنا صليت ورا السديس في الحرم، مش محتاج أسمعك أنت، عايز بقى أسمع الشيخ نادر، مش أسمعك أنت نادر، ده نادر اللي بيقرأ. فده نوع من أنواع التكلف. وفي الدعوة كذلك، مثلا بيحب شيخا بعينه فيبدأ يتقمص دور الشيخ، حتى في النفس، حتى في الضحكة، حتى في البكاء. يا ابني لا، كن أنت، كن أنت الشيخ رياض زي ما أنت الشيخ رياض. بيحب الشيخ سيد، آه شيخ وبيحبه، ياخد منهج الشيخ، لكن ما يقلدش الشيخ في حركاته في ضحكته، لا ما ينفعش كده، انت هتفقد الناس لذة الخشوع، مش هيبقى يسمعوا لك ده بيقلد فلان، حتى بيسموه ايه بيقلد. انا اخد المنهج بالضبط لكن ما قلدش. تجد بعضهم حتى يا شيخ الشيخ مثلا السديس جه في آية في سورة قاف بكى، صاحبنا لازم يبكي. طب يا ابني مش انت ده، هو ده في الحرم يا ابني، الله يكرمك. فلازم بقى ويقعد ايه لو ما بكاش لازم يشن ويعمل لك بقى اللي انتوا عارفين يا ابني خلاص الله يرضى عليك ويكررها لك 10 مرات لما يزهقنا في حياتنا. طب ليه مش انت؟ فدي آفة. كذلك في السؤال بقى في برضو تكلف وتنطع. شوف كده في الحديث اللي اخرج الامام مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء رقم الحديث 40 عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا حتى وردوا حوضا مروا كده على حوض ماء فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ يعني السباع بتيجي تشرب من الحوض بتاعك ده؟ فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. شوف الضبط على طول. وده منهج الصحابة يا إخوة، يضبط المسائل على طول. قال ما تقولناش، يعني هذا السؤال يا عمري فيه تكلف، ما تسألش، عاوز تشرب اشرب الآن، الماء طاهرة لا فيه نجس ولا فيه تغير للون ولا الريح ولا الطعم، اشرب أو اترك، لكن ما تسألش، ما تسألش، خد على الأصل. إنما التكلف بقى نقعد ننكش زي ما قلت لك قبل كده، من شدد شدد عليه. بنو إسرائيل لما قتل بينهم القتيل وأتوا موسى الكليم وعايزين يعرفوا من القاتل، فجاء الأمر اذبحوا بقرة. لو استجابوا من البداية أي بقرة وخلص القضية، لا إزاي بقى لازم نتكلف ولازم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا. بدأ التشدد هو بقى، البقرة بقى المطلوبة لا هي كبيرة في السن قوي ولا هي صغيرة قوي، دي وسط، ودي بقى بتبقى نادرة شوية، يعني ممكن قوي تجد بقرة عجوزة وممكن تجد بقرة أوزي صغيرة، إنما الوسط دي عسيرة لأنهم هم شددوا على نفسهم. طب روحوا بقى ابحثوا هتجدوها. لا إزاي؟ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ودي صعبة قوي قوي يا مصطفى، ممكن ألاقي بقرة سودة سهلة، بقرة فريزيا مخلطة أبيض في أسود ما سهلة، بقرة حمراء سهلة، إنما بقرة صفراء قوي قوي كده شغل صعبة قوي دي، ابحث بقى إيه
بالألوان
بالألوان. فالشاهد عندما شددوا شدد عليهم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ما تنكش كتير، لا تنكش، لا تتكلف، لا تتشدد. وطبعا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بهذا الأثر لو عن عمر، وقيل أنه موقوف على عمر والبعض قال فيه انقطاع، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فالشيخ العثيمين استدل بهذا على قاعدة مهمة أو من قواعد الأصول، اليقين لا يزول بالشك. قصة الصحابي اللي سأل النبي إني أجد الشيء في صلاتي أفأنصرف؟ قال لا، إلا أن تسمع صوتاً أو تشم ريحا. يعني تبقى بتصلي بطنك تشغلك عمالة تكركب، خاصة أن أنتوا في الغرب هنا ما شاء الله الأكل شوية دسم، الطواجن كثيرة جدا، فتجد بعد كل أكل أصوات عمالة تخبط جوه بقى وأنت بتصلي فعمال تكركر، صح يا شيخ رياض؟ فواحد عمال يشفط لفوق وخايف، فهو صحيح عايز يعرف الحكم بقى. فالنبي قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا، عارفين انتوا الصوت طبعا. او تشم ريحا، دي معروفة برضه. يعني عايز اقول له ما تخرجش الا بيقين، يعني مجرد الحركات دي كلها لا لا دي شك، خرجت ولا ما خرجتش ده شك، اطرحه. الاصل ان انت طاهر وان انت صلاتك صحيحة، فاليقين لا يزول بالشك. وهكذا. فعمر خد على اليقين الاصل ان الماء طاهر، ده الاصل. الشك ان ايه، في سباع بتيجي تلعب فيه، ده شك صح كده، فما ارمي الشك وخد باليقين، ما تسألش خلاص. النوع السابع من الأسئلة المذمومة أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. استخدم رأيه بقى ويبعد عن الكتاب والسنة، كحال الكثيرين. تقول له لا يجوز قراءة القرآن على الأموات، يقول لك قراءة القرآن رحمة، هتمنعه كمان الرحمة على الأموات، يعمل لك كده. هذا رأي، رأي. هنعمل له إيه ده بقى؟ فده مسكين. نقول له انتظر بس، الله يهديك ويصلح حالك. لو كانت قراءة القرآن رحمة على الأموات، السؤال علم النبي هذا أم جهله؟ خليه يجاوب بقى. أي مبتدع كده في أي مسألة اسأله السؤال ده، لو قال لك ما علمه النبي كفر، لأن معنى النبي لم يعلم أمرا في العبادة وحضرتك علمته، يعني بتنكر أن النبي خاتم الأنبياء والرسل، وبتكذب القرآن وما هو على الغيب بضنين، وبتكذب القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يملك إلا أن يقول عالمه النبي العبادة، خلاص ده دين الآن. طيب السؤال الثاني، فعله أم لم يفعله؟ لو قال لك فعله، هات لي دليل واحد أن النبي قرأ قرآنا على الأموات بس، وأنا أكون أول من يقرأ. بتقول رحمة، مات في عهد النبي الكثيرات من الصحابيات والكثيرون من الصحابة، والنبي كان يحب أصحابه، بل ماتت أمنا خديجة وهي أحب نساء النبي إلى قلبه، هل قرأ النبي يوما عليها القرآن؟ إتونا بدليل. ماتت بنات النبي الثلاث إلا فاطمة، ماتت بعد النبي، زينب، رقية، أم كلثوم رضي الله عنهن، فهل ورد أنه قرأ عليهن القرآن عند قبورهن أو في بيته ووهب الثواب لهن؟ أبدا. مات أسد الله وأسد رسول الله حمزة عم النبي ونال الشهادة يوم أحد، فهل كان النبي يقرأ القرآن عليه؟ مات مصعب أول سفير في الإسلام في أحد، فهل كان النبي يقرأ القرآن؟ أبدا. مات 70 من خيرة الصحابة يوم أحد، بل كان النبي يزور البقيع، موت الصحابة والصحابيات، ولا يزيد إلا على الدعاء. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، إن بكم إن شاء الله للاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، أو كما قال النبي، وفي رواية أسأل الله لكم العافية. هكذا كان يفعل النبي، ما قرأ قرآنا. يا عم الشيخ طيب، ما القرآن دعاء والنبي كان بيدعو، جميل، والفتحة دعاء، اقرأها كده معايا يا مصطفى، قول كده، علي صوتك يا مصطفى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك،
إياك إيه؟
نعبد
وإياك
نستعين، ها؟ اهدنا الصراط المستقيم،
أهو الدعاء أهو صح؟ بتقول إيه يا مصطفى؟
اهدنا،
يهديك أنت صح؟ الميت ماله؟ يعني انت رايح عند الميت تدعي لنفسك وتقول لي دعاء؟ دعاء مين يا مجرم؟ افهم واعقل عن ربك. بتقول اهدينا، والميت الميت مات، انقطع عمله، ما فيش هدايه خلاص للصراط لانه مات وفي القبر الان. يبقى انت رايح تدعو لنفسك يا نادر، قول له كده يا نادر، قول له افهم بقى، افهم، ما تعطلش العقل، ده ربنا من عليك بنعمه العقل، ما فيش فايده. ما الامام احمد اجاز، يعمل لك كده. طب الامام احمد اجاز والنبي لم يجيز، ناخد كلام مين؟ فهمتوا حاجة؟ يبقى تقديم الرأي على الشرع ده علامة أهل البدع. ولا يقتنع يا شيخ المبتدع كده كما قال ابن القيم مدمن الخمر يتوب وصاحب البدع لا يتوب. ليه ابن القيم كده؟ قال لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، أما المبتدع يعلم أنه دين وصاحب الدين لا يتوب. مش ممكن أبدا، عارف أن ده دين ده. هيقولك ما في البلد بيعملوا، الشيخ الفلاني بيعمل. شيخ مين يا ولا؟ يا ولد مش الشيخ ده، الشيوخ ثلاثة يا ولدي، شيخ شيخه القرآن وأسأل الله تعالى أن نكون منهم، شيخ في المنهج والعلم الصحيح، وشيخ شيخه الشيطان وهؤلاء كثر، وشيخ شيخه الزمان كبر سنه. إذن من قدم الرأي على الشرع فهذا مذموم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وزاد عند النساء فقال وإن كل ضلالة وإن كل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي، لأن لسه عندنا بعض أنواع الأسئلة المذمومة تحتاج إلى تفصيل، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، وكما تعودنا نترك فسحة من الوقت للمتابعين والمتابعات عبر البث، من كان له مسألة فليعرضها الآن ثم أنتقل إلى الحضور إن شاء الله. نشوف أسئلة البث في عجالة عاجلة ثم نرجع للحضور. أبو يونس الخالة الفاضلة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال فضيلة الشيخ، ما حكم صيام الاثنين والخميس وأهدي الثواب والأجر للميت وجزاكم الله خيرا؟ الأعمال الفاضلة كالصيام، إن كنت ابنة لمتوفى فعملك الصالح يذهب إليه بلا إهداء، يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ومن العلم الذي ينتفع به تعليم الأب للأبناء الاستقامة، فإذا استقام الأبناء بعد أبيهم فهذا من العلم الذي ينتفع به من؟ الأب، لأن ثمرة العلم. الأب كان حريصا يعلم ولده الصيام، خاصة النوافل والتطوع. الولد استمر، البنت استمرت على هذا الأمر بعد موت الأب في ميزان مين؟ الأب. ده من العلم اللي تركه الأب، فده عمله، فده أثر. وصدقة جارية، طبعا معلومة الصدقة الجارية، أو ولد صالح يدعو له، يبقى الدعاء. إذن عملك الصالح يا ابنتي يصل للمتوفى، إنما إذا أردت الإهداء يبقى في باب الصدقات، تتصدقي بالمال بنية إن الصدقة تصل لمين؟ للمتوفى. إعداد طعام، إطعام الطعام من الصدقات، النفقة على فقير أو مسكين أو يتيم من النفقات، ولا حجر على فضل الله. أما أن أصوم النوافل وأهدي الثواب، لا، لم يرد هذا. أيضا تقول الخالة أم عبد الرحمن حفظها الله، هل يجوز أن أصوم رمضان وعندي صوم نذر؟ هل يجوز أن أصوم رمضان وبنية قضاء النذر؟ أحسنت السؤال. طبعا رمضان فريضة وعليها نذر، فهل يجوز جمع النذر مع رمضان؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، فلا يزاحمه صيام آخر. إنما بعد فريضة رمضان إن شاء الله تعليك صيام النذر بإذن الله رب العالمين. الأخت الفاضلة سمية الشرقاوي مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أصوم رمضان وعندي صوم نذر؟ هل نفس السؤال، هل يجوز أن أصوم؟ لا يجوز الجمع في رمضان بين الركن وبين غيره، لأن رمضان ركن من أركان الإسلام فلا يزاحمه صيام. يبقى تهتم بصيام رمضان، وبعد رمضان إن شاء الله عليك بصيام النذر أو النذر الآن في هذه الفترة قبيل رمضان. ابنتنا الفاضلة أماني يحيى مرحبا تقول الأسئلة تكتب آخر الدرس علشان شيخي الله يرضى عنك ويبارك فيك. بيتوجه لمن يسأل، بوركتي جزاك الله خير. طيب، هل من أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ هل توجد أسئلة أخرى؟ أنبه على المتابعين والمتابعات على البث، أنا لا أرى التعليقات ولا أرى الأسئلة، إنما تأتيني عبر الإخوة القائمين على البث على الهاتف، لذلك أنا أسأل. ما في؟ طيب، بيقول لي خلاص انتهت الأسئلة، فكل من علق تعليقا عبر هذا البث فألقى السلام، نرد عليك السلام، فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل من دعا لنا دعوة عبر التعليقات أقول آمين ولك بمثل، كل من طلب منا الدعاء أقول غفر الله لي ولك، شرح الله صدرك، يسر الله أمرك، فرج الله كربك، وأصلح الله بالك، اللهم آمين.